كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من فقه الفرائض. وهذه الحلقة كما تعلمون خصصت للفتاوى التي تتعلق بفقه الفرائض، ونحن بمشيئة الله عز وجل حتى ترد الاتصالات التي تتعلق بفقه الفرائض نتكلم في موضوع قد بدأناه في اللقاء السابق حينما عرضنا للرد والعول. بينا أن التركة العادلة هي التي تقسم السهام على أصحاب الفروض دون أن يكون هناك زيادة أو نقصان. السهام تساوي أجزاء التركة بغير زيادة أو نقصان. فإذا حدث في التركة وأن زادت السهام عن مقدار الحصص التي في التركة فيتم نقصان من حصص الورثة بنسب متساوية بحسب النسبة التي يرث بها كل منهم، ويسمى ذلك بالعول، حدث نقصان لكل الورثة. أما الرد، يوجد أصحاب فروض في التركة ولكن سهام أصحاب الفروض أقل من سهام التركة، كأن يموت رجل ويترك زوجة وبنت، البنت لها نصف التركة، الزوجة لها الثمن. يبقى التركة لما نقسمها هنجعلها من 8 سهام، 4 للبنت اللي هو النصف، وسهم واحد للزوجة اللي هو الثمن، يبقى 5 أثمان، يبقى عندنا 3 أسهم. هذه السهام لا تجد لها وارثا، وهذا ما يعرف بالرد. وعرضنا فيما سلف لمذاهب أهل العلم في الرد، وبينا مذاهب الفقهاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ووقفنا عند هذا الحد ولم نبين الذي يعمل به قانونا. وقانوننا المصري يقول بالرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين. إذا وجدت تركة كهذه، بنت وزوجة، البنت لها نصف التركة والزوجة لها الثمن، طب الثلاثة أسمان من يستحقها؟ الذي يستحقها هي بنت الميت، هي التي تستحق ما بقي من التركة، فيتم الرد على صاحبة الفرض من غير الزوجين، وهي هاهنا البنت. فيقال الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين. وعلى ذلك فإن المستحقين للتركة أصحاب الفروض، وبعد أصحاب الفروض إن بقي شيء فهو للعصبات. فإن لم يكن في التركة صاحب فرض، وإن كان صاحب فرض ولم يوجد عاصب، فإنه يتم الرد إن وجد شيء من التركة، يتم الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين كما بينا في هذه المسألة. يبقى المسألة دي من 8 سهام، البنت لها 4 سهام، الزوجة لها سهم واحد، والثلاث سهام الباقية ترد إلى البنت، فيقال ورثت النصف فرضا، وثلاثة سهام من على 8، 3 أسمان ورثتها عن طريق الرد عليها. إن شاء الله نتلقى هذا الاتصال ونتم بأمر الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا،
جزاك الله خيرا عن هذا البرنامج. استأذن حضرتك في سؤال بعد إذنك.
تفضل.
أنا أخت زوجي، زوجها متوفي وعندها من الأولاد.
لا معلش، هنقول إيه؟ قولي واحدة بس وخلاص. زوجها متوفي، امرأة زوجها متوفي.
امرأة زوجها متوفي.
نعم.
هي عندها حضرتك 3 أولاد وبنت. المهم حضرتك هي عندها بيت ملكها، يعني سايبه الزوج. فالبيت ده فيه حضرتك شقتين. الشقتين دول الولدين اللي هم الكبار اللي متخرجين من الكلية عايزين يتزوجوا فيه. فهي دلوقتي حضرتك الآن من الأولاد ديت، فعايزة تأمن حياة الولد والبنت اللي فاضلين، لأن منهم لسه ولد قاصر. فعايزة حضرتك الحل بالنسبة لهذه الزوجة تعمل إيه؟ هي طبعا خايفة الحق ده يضيع، فطبعا عايزة تأمن للبنت والولد بقى الحق، خايفة الولدين ممكن يستولوا على الشقة، ممكن ما يردوش يخرجوا منها بعد كده، والبيت دوت هو عبارة عن الشقتين دول، فالحل حضرتك ايه؟
وان كان الامر ده يخرج عن مسائل المواريث باعتبار ان احنا بنتكلم في توزيع الحصص والانصبة.
معلش انا لقيت البرنامج.
لا العفو العفو، ما يجراش حاجة ما يجراش حاجة ان شاء الله، انما احنا هنا بنقول بالنسبة ده مش توزيع تركة، التركة لا تكون الا بعد وفاة الانسان. عشان يكون في تركة اول شرط من شروط التركة ان يموت الانسان وان يخلف مالا وورثة. معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
ده اول شرط من شروط الايه، من شروط التركة. فالنهاردة الام الفاضلة هذه ممكن تبرم عقود ايجار مع ابنائها مؤقتة محددة المدة، ويتم الاتفاق معاهم ان هم في الفترة دي يسعوا جاهدين لبناء شقتين اخر كعلو على الشقتين الموجودين، او تأجر الشقة اللي موجودة عندها وتاخد مقدم وتبني به الشقتين اللي فوق لمدة مؤقتة، بحيث ان الاولاد التانيين يجدوا مكان ينتفعوا به.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
جزاكم مثل.
شكرا.
شكرا لله. الاتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا فضيلة.
الله يحفظك.
استاذن حضرتك معلش سؤالين بعد اذنك.
تفضلي.
السؤال الاول بالنسبة للسفر للعمرة او الحج بدون محرم مع بلوغ السن.
لا حضرتك، حضرتك بعد اذنك الحلقة دي مخصصة لفقه المواريث.
بس.
في فتاوى عامة لفضيلة الشيخ محمد حسان. دي بيتلقاه وبيجيب عنه.
طيب.
فحضرتك انا اللي بجيب عنه هنا المواريث فقط.
طيب.
الله يعزك ويحفظك. الله يحفظك. في اتصال. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير لفضيلة الشيخ.
جزاكم الله.
بعد اذن حضرتك انا عايز اسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
هو لو في يعني لو الابن مات وترك ولد في وجود الجد. الولد ده يورث ابن الجد، مع العلم ان في ذكرين يعني اتنين لاخو الزوج،
يعني في عمين للولد.
في عمين للولد. فانا كنت سمعت ان الذكورة بتحجب. فهل هي لو حجبت ممكن الجد يهب شيء للولد دون؟
نعم.
كهبة ام يترك الموضوع خالص وده يكتبه في وصية، اما يكتبوش خالص ويسيب لغاية الوصية الواجبة؟
طيب.
وهل الوصية الواجبة دي يعني من الكتاب والسنة ام هي سنة بس سنتها البلد؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للوصية طب في اتصال آخر ناخده ونجيب إن شاء الله عن السؤال معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا لي ابن تعبان نفسيا، ممكن يعني ممكن أميز شوية عن إخواته، أميز شوية بالنسبة للميراث أو أكتب له أي حاجة كده وأنا عايشة، يبقى حرام عليا ولا حاجة؟
حاضر حاضر يا حاجة.
لأن هو نفسيته تعبانة، وبعدين سألنا الدكاترة كلهم قالوا إن هو هيفضل كده على طول تعبان نفسيا على طول.
ماشي، ربنا يعفو عنه ونسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لحضرتك.
تفضلي. اتفضلي.
الله يخليك. هو كان في مشكله بيني وبين جوزي، وبعدين حلف عليا بالطلاق في التليفون.
لا حضرتك، احنا بالنسبه للفتاوى هنا فتاوى متعلقه بالمواريث، فعايزين نبقى ايه، ما نتعداش على الاختصاصات الموجوده. انت معايا حضرتك؟ طيب الاخت الكريمه السائله، احنا بننصحها بالنسبه لمسائل الطلاق تتوجه الى لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره، والله سبحانه أعلى وأعلم. والأسئلة اللي تيجي يا ريت تكون في موضوعنا اللي هو فقه المواريث. بالنسبة للسؤال اللي تلقيناه الآن، الأخت الكريمة السائلة بتسأل عن رجل مات في حياة أبي وترك ابن، فالابن بالنسبة للجد ابن والجد عنده ولدين، فالجد لو مات هيموت عن ولدين وهيموت عن ابن. احنا عندنا ان الابن يحجب ابن الابن عن الميراث، فبالتالي ابن الابن ليس له ميراث في جده، لكن له وصية واجبة. الوصية الواجبة هذه معمول بها من سنة 1947. فالوصية الواجبة المعمول بها هذه تستند الى بعض المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية اختلفت فيما بينها، وإن كان ده الرأي المرجوح بالنسبة لآية الوصية في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. احنا بينا ان دي كانت مرحلة من مراحل تشريع الميراث. كان التوارث ليس بنصيب محدد مقدر، وإنما كان الإرث يرجع لمشيئة المورث. الإنسان إذا شعر بالمرض أو بدنو الأجل يتولى هو الوصية للأقربين، وما بقي فهو لأولاده. لذلك هذه المرحلة من تشريع الميراث كانت تعرف بمرحلة الوصية للوالدين والمال للولد. وكان يجب على الإنسان أن يوصي ويأسم إن لم يفعل، لقول الله عز وجل حقا على المتقين. ولفظة حق من الألفاظ التي تفيد الوجوب. احنا نستدل على الوجوب بألفاظ منها الحق والواجب والكتابة كتب عليكم أي فرض عليكم إلى غير ذلك. فعند الأصوليين هذه من ألفاظ الوجوب. فعند جمهور الفقهاء إن آيات المواريث في سورة النساء نسخت آية الوصية في سورة البقرة، لكن عند غيرهم أن سورة البقرة لم تنسخ آية الوصية بها بنزول آيات المواريث في سورة النساء، وإنما يعمل بها في نطاق محدد. هذا النطاق أشبه بالنطاق الذي نحن فيه اللي هو الوصية الواجبة. فإن مات الرجل وكان له ابن فإنه يوصي له. إن شاء الله نتلقى هذا الاتصال ونتم الإجابة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
تفضلي. جزاكم
الله يكرمك تساعدك، يعني تسع صدرك شوية ليا عشان المسألة لفة شوية.
لو في المواريث تحت أمر.
في المواريث إن شاء الله.
طب اتفضلي.
هو بإذن الله تعالى الرجل الشيخ اللي توفى دون كان واهب ابنه، يعني مش موهبة، هو كان مأجر محل، واخد بال حضرتك؟ فابنه بعد كده ما عندوش شغله وكده، فقال له اديني المحل انا ادفع ايجارته، واخد بال حضرتك، ويبقى انا اتعامل فيه يعني ابيع واشتري فيه. فطبعا اشترى فيه بضاعه وكده وبقى محله من 40 سنة. فالراجل ده توفي، واخد بال حضرتك، وهو معاه عنده بيت ملك، بيت بحاله يعني. كان واهب لاثنين من الصبيان من ولاده شقتين في البيت ده، وفي شقتين ايجاره، وباقي الصبيان طبعا هم 5 بنين وثلاث بنات.
لا ثانيه واحده، ودي الولدين شقتين.
في ولدين منهم مدهم شقتين في البيت. والولد الثاني اللي هو محل الايجاره ده بعيد عن البيت خالص. يعني فهو بقى يدفع ايجاره من 40 سنة. فطبعا ده خارج الميراث. فالمهم ان اخواته وقت بيقولوا ان انت او في شقه اللي هي بتاعت صاحب البيت فاضيه. فالشقه دي عليها الاشكال كله. بيقولوا ان الشقه دي بتاعت الولدين الفايدين اللي بره والثلاث بنات، وانت مالكش حاجه، اللي انت واخد محل ايجاره ومبقالك كتير، ابوك اداهولك. فايه راي حضرتك في المساله دي؟ يعني اللي هو اللي اخد المحل ده ليه في البيت ولا ملوش؟
حضرتك اتصلت بينا من عده اشهر.
لا والله
لا،
انا اول مره اسال.
طب حضرتك صديقه بتحلفي ليه؟ ما
ايوه انا بقول لحضرتك انا اول، ما انا بعرفش اصل خالص على
المساله
دي، لان عليها خلاف جامد جدا بين الاخوات، والشقة دلوقتي محطوطة على أساس إن الثلاث بنات والولدين بس، إنما الولد الثالث يقولون أنت خدت نصيبك في المحل.
طيب إحنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
وأما بعد، المسألة دي يا أختي الكريمة ليست مسألة فتوى. إحنا عندنا المسائل بتنقسم لنوعين، مسألة فتوى، ومسألة اسمها مسألة أقضية. مسألة الفتوى واحد مات وساب كذا وكذا، دي هي مسائل الإيه؟ الفتاوى. مسائل الأقضيات اللي بتتعلق بأطراف وخصوم ومنازعات، ولا بد أن نسمع من هذا وأن نسمع من هذا. معي حضرتك الأخت الكريمة كانت متابعانا تنتبه لهذا الأمر، لا بد أن يتم السماع من كل الأطراف. فبالتالي ما ينفعش أن احنا نقضي على غائب وبغير أن نسمع منه. فالإخوة الكرام دول إذا كانوا يروحوا لجنة الفتوى أو يروحوا لحد من أهل العلم يجلسوا معه ويسمع منهم جميعا ويقضي بينه. لكن اللي أنا ملاحظه هنا ان بالنسبه للمحل اللي هو التجاري، اللي هي بتقول ان الاخ خده وشغله وكلام زي كده، احنا النهارده بنقول ان مقابل الانتفاع هذا انتقل من الاب الى ابنه، وده يقوم في عصرنا الحالي بالمال، يقوم بالمال ويدخل في عناصر التركه. بالنسبه للشقه اللي هي عليها الاشكال، الشقه ديت بتقول اذا كانت شقه خاليه، ان كانت شقه ايجار، شقه ايجار فديت النهارده متورثي، شقة الإيجار لا تورث، إنما إن كان عقد الإيجار بيمتد اللي هو عقد الانتفاع لأحد الناس فخلاص بينتفع به من له حق الانتفاع بذلك القانون. وإن كانت شقة في البيت اللي هم خدوا شقتين فيه وشقة تمليك فهذه تخضع للميراث الشرعي، يعني الولدين ما فيش حاجة اسمها كل واحد عنده شقتين ووهب، الكلام ده كله يرد وترد التركة وتقسم من أول ابتداء، ولكن بعد أن يجلس أحد مع الناس ويسمع إلى كل الأطراف ربما أن المسألة لم تكن على هذا النحو، فلا بد أن احنا نسمع من الأطراف كلها لأنه لا يقضى على غائب بغير أن يسمع منه. سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضلت الشيخ ونفع بعلمكم.
جزاكم الله خير.
لو سمحت فضلت الشيخ، يعني في سؤال، هل العصو الله عز وجل في عقوق الوالدين والتعدي عليهم بكل الإساءات بعد تربيتهم والحفاظ عليهم من المعاصي وتعليمهم كتاب الله وتحجيجهم بيت الله وتزويجهم وعقوا والديهم بعد ذلك وانحرفوا تماما وقطعوا والديهم بكل المقاييس، يعني سنين طويلة هم قطعين والديهم، هل دول يحق لهم أن يورثوا؟
حاضر، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. يعني احنا نتمنى فعلا إقامة حدود الله فقط، لا أكثر ولا أقل.
جزاكم الله خيرا، جزاكم
الله فيكم.
بالنسبة للأخت الكريمة السائلة، احنا عندنا شروط للميراث. شروط الميراث هذه وفاة المورث وحياة الوارث، تمام؟ فالنهاردة ليس من شروط الميراث على الإطلاق أن يكون بار بوالديه، لا، البر والعقوق هذا المولى سبحانه وتعالى يجازي عليه. نعم، اتصال آخر. طيب نسمع لهذا الاتصال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيها، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بنيت شقة في بيت أهلي.
نعم.
يعني أنا كنت واخدة سطوح وبنيتها عمدان وسقف وحيطان وكل حاجة.
نعم.
فوالدي كتبها لي بيع وشراء، ويعني زي تمليك كده.
نعم.
فأخواتي معترضين.
نعم.
بيقولوا لي اللي احنا واخدين حاجة، مش أنا واخدة حاجة من حقهم هما، يعني بابا كتب لي شقة بيع وشراء بخلاف الميراث ليا في البيت.
نعم.
فهو الصح ان هو كان يكتب لي العقد كده، ولا ان انا ماليش ميراث، ولا انا ماليش حاجه في البيت اصلا؟
طيب حضرتك هنكمل بس السؤال الاولاني وان شاء الله نجاوب عن سؤال حضرتك بمشيئه الله. بالنسبه للعقوق او البر للوالدين، فالمولى سبحانه وتعالى يكافئ ذلك بمثله. ان كان عاق هيلقى جزاءه، وان كان بارا بابويه هيجد ذلك في الدنيا قبل الاخره بمشيئه الله، لكن لا يمنع من الميراث ابدا، ولم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع المسلمين أن العاق لوالديه يمنع من الميراث. إنما موانع الميراث والتي سنعرض لها بمشيئة الله عز وجل منها القتل، اختلاف الدين، ويعني الكفر، أن يكون على ملة غير ملة الإسلام، ولكن أن يكون عاقا فهذا لم يقل به أحد أبدا، فأمره إلى الله عز وجل، والمولى يكافئه ويجازيه، ولكن لا يحجب ولا يمنع من الميراث أبدا بزعم العقوق، وما يفضلش حد على حد بسبب البر أو العقوق. ربنا يكافئ على البر وعلى العقوق، ولكن لا يمنع أبدا من الميراث، يسوى بين الأبناء في العطية ويسوى بين الأبناء في الميراث. ليس معنى ذلك نسوى بين الذكر والأنثى، أقصد إن كانوا ذكورا لا يفضل أحدهم على الآخر، إناثا لا تفضل إحداهن على الأخرى. فبالنسبة للأخت السائلة اللي بتسأل عن عقوق الوالدين هل يكون سببا للمنع من الميراث، ليس من موانع الميراث أبدا، ولكن هذا على شفا حفرة يترد فيها والعياذ بالله من سخط الله لعقوقه لأبويه، فهذه من أكبر الكبائر. نسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يتوب علينا وعليه، اللهم أمين. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي تقول أنها بنت شقة في ملك أهله، طب في اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل حضرتك يا حاج، دلوقتي أنا مامتي عندها شقة وبعدين راحت باعتها وراحت بكل تحويشة عمرها حطت فلوس كلها على بعض وجابت شقتين, شقة لأخوي عشان يتجوز واحنا ثلاث بنات وشقة لينا. فهو كده أصبح أخذ يعني النسبة الأكبر يعني 100,000 جنيه تقريبا, وما فيش كده غير النص شقة بقى الباقي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ثلاث بنات. فهل بقى الشقة اللي باقية دي النص اللي احنا قسمناها دي تعتبر ان حق ثلاث بنات؟ يعني هي تكتبها لنا على حياة عينها قبل ما هي يعني بعد عمر طويل.
طيب حاضر حاضر حاضر. بالنسبة للأخت السائلة الكريمة التي تسأل أنها اشترت شقة في ملك أهلها, هي المعنى مش اشترت شقة, هي بنت الشقة وكلفتها من أموالها. يعني جات على الدور الثالث مثلا, والد سمح لها أنها تبني الشقة وتشيدها وتشطبها وتاخدها ليه. كثير من الناس يقع في هذه المشكلة, يبني على سقف البيت بتاع والده بتاع اخواته بتاع الورثة ويقول انا بنيت من حسابي والشقة دي تخصني, ويتغافل عن شيء هام. هو انت النهاردة بنيت فين؟ بنيت على سقف, والسقف ده بتاع مين؟ بتاع ورثة او بتاع ناس اخرين. طب النهاردة حق العلو ده مش ليه تمن؟ انك تبني وتقوم بناء على سطح انسان ده ليه تمن؟ يعني النهاردة يجي على بيت الورثة ويقول انا بنيت الدور ده كله من مالي وخلاص الشقة دي بتاعتي. طب الشقة بتاعتك ازاي؟ طب والنهاردة انت كلفت المباني فقط, طب وبنيت على ايه؟ على الهوى ولا بنيت على سطح كان موجود وفي اساس موجود في البيت وعمدان خدمتك في هذا البناء؟ لذلك بالنسبة لهذه الامور يتم تقييم السقف بتاع البيت يباع بكام, ويتم تقييم الشقة كما لو بيعت, والفارق يرد الى الوالد او يرد الى الورثة. بالنسبة للمسألة اللي هي سألت فيها الاخت الكريمة, الشقة ديت انت النهاردة تملكتيها كاملة بالبناء. معلش معذرة في اتصال ونكمل الاجابة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. لا كده ايه شيخ
تفضلي
لو سمحت. زوجي والده متوفي من زمان, وبعدين جده توفي, فهل زوجي يورث نفس ورثة عمه يعني؟
حاضر. والده بقى حاضر. هو جده سايب قد ايه ورثة؟
سايب ولدين وزوجته وزوجي يعني.
طيب حاضر.
ولد زوجي متوفي
اللي هي الجدة.
نعم
اللي هي جدة زوجك. نعم. يعني طيب حاضر, يعني سايب اتنين عمامه وجدته.
نعم.
طيب جزاكم الله خيرا. حاضر حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخت الكريمة النهاردة اللي هي بنت الشقة, زي بنقول بنحسب تمن السقف ده يتكلف قد ايه, لو بيع يباع بقد ايه, والشقة النهاردة لو اتباعت كاملة كأن الوالد كان أقامها كانت تباع بكام, هنجد فارق. فالنهاردة الشقة بمئة ألف جنيه, هي كلفتها مباني 50,000 جنيه, يبقى الفارق اللي عندنا كام؟ 50,000. ده يقول إلى مين؟ يقول إلى الوالد مرة أخرى ويكون نصيب له. لكن النهاردة الوالد ادالها الشقة وهي تقول إن الشقة دي بتاعتي أنا لأن أنا بنتها, لا ما ينفعش, لأن في مبلغ هنا لم يدخل في هذا الحساب بالكلية اللي هو تمن السطح اللي تم البناء عليه. فمقابل السطح لو كان إن الوالد يتوفى والإخوة بيتكلموا فيه يتم احتسابه, يحتسب مقابل السطح وتخصم منه الايه التكاليف. وفي نقطة بنبه إليها, لو كان حصل عملا ان واحد بنى شقة وقعد فيها واقام فيها يقول دي شقتي ويجي يحسبها في البيت, طب ومقابل الانتفاع فين؟ انت قعدت 5 سنين ساكن فيها, انت بتقول النهاردة شقتي وانا بنيتها, ما انت بتتملكها مقابل ما انت بنيتها. تفين مقابل الانتفاع للورثة بيخصهم؟ مقابل الانتفاع ده مثلا وليكن 200 جنيه شهريا, النسبة كام بالنسبة للسطح وبالنسبة للمباني؟ السطح 4 والمباني 6, يبقى 200 جنيه يقسمهم 80 جنيه يكونوا للورثة و120 جنيه ياخدهم اللي بنى الشقة, والله سبحانه أعلى وأعلم. ودي من المشاكل الشائكة اللي هي البناء على حق العلو. ودلوقتي ظهر ناس بتبيع السطح فاضي والناس تبني عليه وتكلف, وده أمر أصبح معروف في هذه الأيام. السؤال إن شاء الله نتلقاه ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا حاجة.
أيوة يا حاج. أيوة يا شيخ.
اتفضلي.
بص حضرتك, أنا معايا ولدين وبنتين. ووالدهم متوفي وسايب لي بيت فيه 3 شقق.
نعم.
وأنا بنتي الكبيرة متجوزة معايا في البيت وابني متجوز وانا قاعدة في شقة وفي شقة انا بنيتها للبنت الصغيرة.
بنتك فين يا حاجة؟ في البيت واخدة شقة. طيب وابنك فين؟
وابني برضو واخد شقة في البيت.
وابنك ليه شقة في البيت؟ تمام.
وانا قاعدة في شقة خليتها للبنت الصغيرة وبنيت لابني التاني شقة فوق. وعندي محلين، محل كبير ومحل صغير. فانا دلوقتي يا شيخ عايزة اكتب يعني المحل الكبير للولد ياخد ايجاره لغايه ما اتجوز، والمحل الصغير للكبير عشان الكبير انا ساعدته في الجواز. هل كده يعني انا يعني صح كده ولا حضرتك؟
لا يا حاجه ما تكتبيش حاجه يا حاجه وانت على قيد الحياه نهائيا.
لا يا حاج، هو البيت ده بتاع والده مش بتاعي انا.
البيت بتاع والدهم هم.
طب
ما انت هتكتبي ازاي حضرتك؟
لا مش هكتب، انا عايزه يعني اقول ايه، كل بنت شقه.
ما انا بس خليكي معايا حضرتك، اذا كان بيت ابوهم بيتقسم عليهم بشرع ربنا سبحانه وتعالى.
ايوه.
يبقى انت حضرتك ليك التمن.
ايوه.
وملكيش ازيد من كده، يبقى تكتبي لهم
ايه. انا مش عايزه يا حاج، مش عايزه حاجه، انا مش بالنسبه لي مش عايزه حاجه.
يا حاجه ده حقك، حقك معلش، حقك وتاخديه. فحضرتك النهارده البيت يقسم بشرع الله عز وجل، اذا كان ابو بيت ابوهم ومات يبقى النهارده هنكتب لهم ايه؟ ما ده حقهم، يقسم عليهم بشرع الله عز وجل. انت معايا حضرتك يا حاجه؟
ايوه معاك.
هيطلع ابنك اللي موجود في قلب الشقه دوت واخد ازيد من نصيبه، البنت واخده ازيد من نصيبها. مش كده؟ بس البنت واخده ازيد كتير. يتم النهارده حاجه اسمها معدل. معدل يعني ايه؟ النهارده الشقه مثلا واقفه ب 60,000 جنيه وهي خصها 40، يبقى البنت عليها كام؟ عليها 20. معايا حضرتك؟
أيوة.
طب ابنك النهارده يبقى عليه 10,000 جنيه، تتاخد منه ال 10 ويتاخد من البنت ال 20 ويروحوا الباقي لمين؟ لباقي الورثه اللي هم ما بنوش يبنوا بالفلوس ديت.
ما هم مش هيدفعوا يا، مش هيدفعوا يا شيخ، ما حدش هيدفع. انا دلوقتي الشقه اللي فوق دي هساعد الواد الصغير لغايه ما يتجوز، والشقه اللي انا فيها دي جاهزه عايزه اخليها للبنت الصغيره.
ما احنا بنقول يا حاجه حضرتك اذا كان الميراث ده بتاعهم يقسم بشرع
يعني
الله عز وجل.
يعني ما تعتبرش كده هبه يا شيخ ولا ايه حضرتك؟
هبه من مين يا حاجه؟ هو البيت بتاعهم ولا بتاع حضرتك؟
لا بتاع ابوهم.
بتاع ابوهم، بيبقى مش هبه منك انت بقى. يبقى ده ميراث ليهم يقسم بشرع الله عز وجل، وربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم يا حاج. بالنسبه لتكمله السؤال اللي كان سئل وقطعه الاتصال، ان الام كان عندها شقه باعتها واشترت بالفلوس اللي عندها كلها شقتين، وادت لولد من ولادها شقه كامله، ادت لولد من ولادها شقه كامله، وفضل شقه الثلاث بنات النهارده بيسالوا هل دي ليهم ولا لا. طيب السؤال، معلش اتصل ونكمل السؤال. السلام عليكم. فالنهاردة بالنسبة للثلاث شقق دول، الأخت الكريمة بتتكلم وكأن الأم ماتت وإحنا بنقسم الإيه؟ التركة بتاعتها. هي المسألة هذه تتعلق بالعطية. سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه لما يروي لنا حديث النحلة التي نحلها أبوه له، أبوه وهو بشير أبو النعمان وهو أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فذهب يحمل ابنه على كتفه. نعمان بن بشير مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، كان عنده 8 سنين وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يروي حديث الحلال بين والحرام بين يشير بإصبعيه بسببتيه إلى أذنيه. طب بيشير إلى أذنيه ليه؟ ليؤكد السماع من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، لأنه سمع في هذه السن الصغيرة. النعمان بن بشير ذهب أبوه كطلب أمه عمرة بنت رواحة. أم النعمان هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله الشاعر اليثربي القائد في غزوة مؤتة، فقالت أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النحلة التي أعطيتها لابني. فذهب يحمل ابنه على كتفه، كان النعمان عنده حوالي 4 سنين ويروي هذا الحديث. قال يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا نحلة، أعطيت عطية. وأرادت أمه أي عمرة بنت رواحة أن تشهدك عليها. قال صلى الله عليه وسلم أو فعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أشهد على جور. هذا ظلم وليس بعدل، أن تمنح ولدا من أولادك وأن تقصي الباقين عن ذلك. وأيضا لا يتصور أن تكون النحلة بكل مال الإنسان، يعني هذه المرأة الأم الفاضلة بكل ما عندها من مال اشترت شقتين، فأعطت ولدها شقة من الشقتين. طب والثلاث بنات التانيين، البنت هتاخد تلت شقة، طب والولد لوحده واخد شقة، يبقى النهاردة هي فضلت الولد على البنت على الثلاث بنات في العطية، ولم تسوي بين أبنائها في العطية. وفي نفس الوقت البنات النهاردة بيتعاملوا وكأن الأم قد ماتت، كأن الأم نفسها قد ماتت. وما أراه في مثل هذه الحال أن الأم تبقي الشقة باسمها وتترك حق الانتفاع لها لابنها، حق الانتفاع بالشقة يكون لابنها. نتلقى السؤال إن شاء الله ونتم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، المسألة اللي عندي، جزاك الله خير أول.
جزاك
الله. المسألة اللي عندي، زوجي يعني أنا أرملة من سنتين كده، عندي بنتين.
نعم.
وهو سايب فلوس في البنك 100,000 جنيه.
نعم.
ليه إخوات بنات وصبيان والأب والأم موجودين، نصيب البنات هيكون إيه؟
والده موجود يا حاجة مش كده؟
ولا لا؟
والده موجود؟
آه موجود.
ووالدته
موجودة.
طيب انت حضرتك ان شاء الله ليك التمن.
آه.
حضرتك ليك التمن، يعني من 100,000 يبقوا 12,500.
ايوه.
البنتين ليهم كام؟ ليهم التلتين.
تلتين.
يعني حوالي 66,000 وايه وزيادة يعني. تمام. بالنسبة لحضرتك للأم والأب. الأم ليها السدس فرضا.
ايوه.
ليها كام؟
السدس
فرضا.
ايوه.
وبالنسبه للاب له السدس ايه فرضا. والباقي تعصيبا لكن ملوش باقي، فمش هياخد غير السدس فرضا هنا. يعني هيطلع حضرتك التلت للاب والام.
أيوة.
وهيطلع للبنتين التلتين، وحضرتك هيبقى لك التمن.
أيوة.
تمام. فبالتالي مش هتاخد 12.5.
أيوة.
لان النصيب بتاعك هي ايه هينقص، لان المساله ديت اسمها مساله عائله من المسائل التي تعول. تمام. هيحصل نقصان في انصبه الورثه.
أيوة.
فحضرتك هتنتظر معايا بس دقيقة إن شاء الله بإذن الله أحسبها لك.
طيب وبناتي هيورثوا جدهم إن شاء الله ولا؟
أنت مستعجلة عليه ليه بس؟
لا مش قصدي يعني، بس الواحد بيبقى عنده يعني عنده فكرة يعني.
والله الأعمار بيد الله عز وجل.
طبعا. أيوة. أكيد طبعا، بس هو يعني بسأل يعني هل يعني كسؤال عام حتى يعني.
هو حضرتك لو الجد ربنا يمتعه بالصحة والعافية توفاه الله.
أيوة.
فللبنات وصية واجبة لا تزيد عن الثلث.
طب جزاك الله كل خير.
بس خلي بال حضرتك.
أيه.
زي ما بقول لحضرتك النهاردة التركة بتاعكو ديت هتقسم المئة ألف على 27 على ايه؟
على
27 سهم.
ايوه.
تمام.
أيه.
اللي هيطلع هتضربي في 3 ليك انت. هتضربي 27 في ايه اللي
في
هيطلع يعني اقسم المئة ألف على 27 سهم.
أيوة.
يطلع ليك كام؟ يطلع ليك انت بتكتبي ولا لا حضرتك؟
ايوه انا بكتب. ايوه.
طيب اكتبي انت حضرتك هتقسمي ال 100,000 على 27 سهم.
ايوه.
هتضربي ال 7 يطلع حضرتك 3 في الناتج. أيوة. معايا حضرتك؟
ايوه معاك مع حضرتك.
هتضربي لنفسك 3 سهام.
ايوه.
البنت عندك ليها 8 سهام، كل بنت ليها 8.
8.
الاب ليها 4.
ايوه.
والام ليها كام؟
4.
تمام. اجمعي بقى 4 و4 8.
ايوه.
8 و16 للبنتين 24 و3 ليكي 27.
ايوه.
يعني انت التمن بتاعك هيبقى 9.
هيقل يعني.
هيقل التمن بتاع حضرتك. هيبقى
اخواته.
اخواته ما بيورثوش لانهم محجوبين بابوهم. الاب بيحجب الاخوه.
ايوه.
فما بيورثوش.
طيب
ربنا يرحم زوجك رحمه واسعه ويتجاوز عنا وعنها
رب. يا رب.
نسال الله ان يخلفه خيرا في عقبه.
طب سؤال تاني معلش.
اتفضلي.
دلوقتي عمهم الوصي عليهم.
نعم.
والفلوس دي في البنك ومحطوطة طبعا بطلع ارباح.
طب الاول يا حاجة بس
إيه؟
بعد اذن حضرتك، العم ازاي وصي وفي وجود جد والجد ولي طبيعي؟
ما هو الجد تنازل للعم.
تنازل للعم. نعم.
بالوصاي.
فهو الجد هنا ولي طبيعي مش يعني وصي
لسه يعني الفلوس باسم حطتهم في البنك.
نعم.
وبياخد الارباح. مش الارباح دي تعتبر ربا؟
ما انا معرفش البنك بنك اسلامي.
لا هو بنك ربوي.
بنك ربوي.
أيوة.
ما يجوز يا حاجه انها تؤخذ.
ازاي
ما يجوز ان هم ياخدوها ولا ياكلوها ولا ينتفعوا بيها؟ اعملي طلب للنيابه الحزبيه. وحولي المال لاي بنك اسلامي.
ينفع انا اعمل كده والعم الوصي؟
ممكن ان حضرتك العم يعمل الطلب وانت ما خدتيش الوصايه على بناتك ليه؟
ما هم بقى بيرفضوا الامور دي بقى.
طيب خير ان شاء الله.
خير ان شاء الله.
عليك يتعمل طلب وتنقل الاموال. وفي نقطة يا حاجة برضو المال يزكى.
ايوه
اه المال بتاع الايتام يزكى وربنا يحفظهم.
انا خايفة من الحرمانية.
ربنا يغنيك بالحلال ويجازيك كل خير يعني.
فهل علي انا وزر في الامور دي ولا لا؟
انت حضرتك كلميه عشان ترفع الوزر عنك.
طيب جزاك الله خير.
الله يحفظك يا رب. ربنا يجنبنا واياك الحرام يا حاج. السؤال الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يجازيك عنا كل خير يا رب.
اتفضلي حضرتك السؤال. اتفضلي.
حاضر. انا مطلقه وعندي 2 من الاولاد. ووالدي اعطاني شقه ايجار قانون قديم. وبعدين طبعا اشباقا على حالي وعلى موضوع الطلاق ده وكده. لان انا ما عنديش مكان تاني طبعا اقعد فيه خالص يعني. والد ولادي يعني اخذ الشقه اللي احنا كنا فيها يعني. وبعدين جاء بعد حوالي 2 أو 3 سنين من قعدي في الشقه دي وطلبت منه ان هو يكتب لي عقد، وخاصه ان الشقه اساسا كانت بتاعت اخ من اخواتي لكن بدل وبابا عطل واحده اكبر في نفس البيت. وبعدين والدي طلبت منه يعمل لي عقد، ما كانش موافق في الاول، بعد كده وافق علشان كمان ادخل تليفون باسمه حاجات، لانه كل حاجه باسم اخويا، النور والمي او الميه وكل حاجه. وبعدين لما قعد يكتب لي العقد جزاه الله خيرا ساب لي حته بتاعه التاريخ فاضيه خالص، وحتى قال لي انت اقعدي اكتبي العقد كله قدامي، وكتب العقد على انه قانون قديم، على انه اللي هو يعني ايجارات القديمه يعني حضرتك. وساب لي حته التاريخ فاضيه وقال اكتبي التاريخ اللي يعجبك مش مشكله بالنسبه لي. خدت العقد وبعدها رحت قلت امشي في اجراءات صحه التوقيع، والمحامي طلب مني ان انا يكتب التاريخ، فقلت له شوف اي تاريخ مناسب مش مشكله بالنسبه لي. فالمحامي قال لي نحط التاريخ في مصلحه ليك لان انا
طب انا معلش بعد اذن حضرتك بس ده ليه علاقه بالمواريث؟
لا ايوه لا انا عايزه اعرف يعني تقسيم الحاجات دي وهو عايش صح، ولان هو ابويا حاليا علاقته بيا وحشه، ان بعد ما قمت باجراءات صحه التوقيع رجع ابويا في كلامه تحت ضغط من اخواتي ومن امي علشان عايز يرجع في كلامه بعد ما قمت في الاجراءات بتاع صحه التوقيع، وحلف عليا ان هو ما يكلمني، وحلف على امي بالطلاق ان انا ما اخشش بيتهم، ومش عارفه اعمل ايه يعني. ده سؤالي، مش عارفه اعمل ايه، وانا بحاول اوصل ما بيني وبينهم اوصل
لحد بيني وبينهم. حضرتك النهارده بالنسبه لوالدك، والدك النهارده ادالك الشقه اجبارا ولا عن طوعيه؟
ابدا، بكل رضا.
بكل رضا.
بكل
طب
رضا
ليه؟
عطاها لي وقال لي التاريخ هذه. فالمحامي
لا معذره، ما احنا مش عايزين كل حاجه نرميها على المحامين، بس خليكي معايا بس.
لا يعني. مش حاضر،
اصل المحامي ايه بيشيل كل حاجه يعني
حضرتك. انا عايزه اقول حته بس، المحامي كتب جزئيه مهمه لازم حضرتك تعرفها عشان تقدر تحدد يعني. المحامي
اللي مش حضرتك اللي وديت له العقد؟
نعم.
مش حضرتك اللي وديت له العقد؟
ايوه، عشان يمشي في اجراءات صحه التوقيع.
طيب بس بعد اذن حضرتك، بس النهارده انت حضرتك قاعده في الشقه.
أيوة.
مش كده؟ والوالد سابها عن كامل طيب خاطر.
أيوة.
ليه نفسك مش مطمئنة وقلقانة وخايفة؟
أنا نفسي مطمئنة وكويسة، بس المشكلة
ما لو كانت مطمئنة ما كنتش طلبت العقد، ولا طلبت ان هو يعمل لك اثبات تاريخ ولا الكلام ده كله، وخصوصا ان هو سابك الشقة.
البيت متهالك، البيت متهالك وتعبان، ومصيره هيقع يوم ما يجي مقاول يبنيه، اطلع له ايه يثبت حقي؟
عموما عشان حضرتك تبقى عارفة، عقد الإيجار ما بيثبتش حق، لأن مجرد ما البيت بيقع عقد الإيجار بينتهي بقوة القانون، يعني شرعا وقانونا بهلاك العين عقد الإيجار بينتهي. معايا حضرتك؟
طيب.
فأنا أنصحك
مع...
طب معلش،
هل وزر عليا وهو اللي قطع الرحم وحلف على أمي
بس بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك اللي عشان بس ليه الموضوع خاص بالمواريث، أنصحك لله سبحانه وتعالى تاخد العقد تديه لوالدك، العقد اللي أنت خدت عليه صحة التوقيع، ترجع الأصل بتاعه للوالد، وإن شاء الله هتجدي منه كل خير بأمر الله.
ما هو عايز يكتب على العقد لما أنا أموت، لما انا اموت الشقه لا تقول لاولادي، عندي 2 من الاولاد.
نعم. ان شاء الله ربنا يغنيهم من فضله بامر الله، وما يحتاجوش لحد ان شاء الله، ورجع العقد لوالدك وتبقى الامور طيبه ان شاء الله.
ما هو والدي عاطي شقق لناس تانيين وعامل لهم عقد في نفس البيت.
يا ستي عقود الايجار مش تملكه مش تورثه، ملهاش دعوه بفقه المواريث خالص. انت معايا حضرتك؟
يعني حضرتك فتاوي في المواريث بس، يعني انا ما
ودي زي ما بقول لحضرتك كده، رجع بس العقد لوالدك ان شاء الله وكل الامور هتنتهي على خير بامر الله. احنا كنا بنتكلم عن المرأة. اتصال اخر. طيب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد سعادتك،
انا بحمد ربنا الحمد لله ان اخيرا راجل اتصل.
هل ابن بنت؟
الحمد لله. اتفضل.
هل ابن بنت متوفى؟ هل حياة مورثها يرث؟ ده سؤال.
وحضرتك كلمة يرث لا يرث، لكن يعني له وصية واجبة. معايا حضرتك؟
ايوه
سامع. كلمة يرث مش هيرث، لكن نفس المعنى بيؤدى من خلال الوصية الواجبة.
يعني
اللي مات، واخد بال حضرتك، اللي هو جد الابن دوت اللي مات، جد ابن البنت اللي مات او جدته.
أيوة.
تركت مين؟
تركت ولدين مثلا.
ولدين. يبقى حضرتك النهاردة ابن البنت ده زوجها عايش ولا ميت؟
زوجها عايش.
عايش، يبقى زوجها ياخد الربع. معايا حضرتك؟
ابنها.
لا انا زوجها ميت يعني قبلها.
لا انا بتكلم على ابن بنت متوفى.
ما انا فاهم ابن البنت. انا فاهم ابن البنت موجود. هيورث في مين ابن البنت؟
نعم.
هيورث في مين؟ في جده ولا في جدته؟
في الجده يا فندم.
في الجده. الجده اللي ماتت دي سابت مين؟
سابت ولدين وابن بنت متوفى حال حياه مورثها.
ملهاش زوج يعني؟
لا
ملهاش زوج. يبقى ابن البنت زوج. ابن البنت هياخد الخمس وصيه واجبه. هياخد الخمس وصية واجبة اللي هو كانت والدته تاخده كما لو كانت حية.
طيب بعد إذنك، هل يعني هل أم بنت بمال زوجها وتوفى، هل في حقها أنها تبيع ملك جوزها اللي هو سابه ورث الكل ولكن باسمها؟ هل لها حق في هذا؟ وشكرا فندم.
لا ما دي نقطة تانية حضرتك. النهاردة أنت بتقول إن هو كتب لها مش كده؟ كتب لها، اصبح المال ظاهريا ايه ملكها مش كده؟
لكن هل يحق لها شرعا؟
ما انت حضرتك طب انت حضرتك بتقول شرعا، هو الكتابه دي غير شرعيه؟
لا هو سابها لها انها تكتب باسمها بس.
يعني شرط عليها كده؟
لا ما شرطش، هو قال لها لو عايزين تشتري اشتري، لو عايزه تبني ابني ود المال اهوت، هل من حقها تبيع تحرم واولادها من مال ابيهم؟
لا انا بقول لحضرتك النهارده الرجل كتب لامراته مش كده؟
نعم.
كتب لها حاجته.
مش كتب لها، هي اشترت باسمها.
ما انا بقول لحضرتك شرعا بقى، شرعا ان لم يكن مالها تأسم، لكن التصرف ظاهره تصرف صحيح ان المال باسمها وبتبيعه وتشتري باسمها. انت معايا حضرتك؟
نعم.
التصرف ظاهره صحيح لان المال باسمها، ودي مشكله على فكره. النهارده انت بتدي لزوجتك تشتري باسمها وتعمل وكده، لما تيجي تبيع انكر عليها. طب من الاول خلي الحاجه باسمك علشان تكون الإنسان إذا مات ولقي ربه عز وجل تقسم على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، لا يظلم أحدهم.
شكرا لك.
ربنا يرفع قدرك ويعزك يا رب. نرجع إلى السؤال الذي كنا نتحدث عنه. كان في سؤال ورد لنا عن الوصية الواجبة، احنا بينا في اتصال آخر. مش هنخلص الوصية. اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يخليك يا شيخ. بالنسبة لإخواننا في فلسطين اللي هم بيضربوا ببعض دول،
ده خاص بالمواريث حضرتك؟
لا يا شيخ.
لا ما حضرتك احنا هنا فقه مواريث فقط.
طب بالنسبة للعمليات الاستشارية دي هل هي
حضرتك ما انا بقول لحضرتك شوف كل ما يخرج عن اطار المواريث من السياسة الخارجية تخرج عن اختصاصنا. بالنسبة للوصية الواجبة، زي ما تكلمنا ان قبل صدور قانون الوصية الواجبة كان المعمول به في مصر هو عدم الوصية الواجبة، وكان المعمول به هو ارجح الاقوال من مذهب الاحناف، فبالتالي ما كانش فيه الوصية الواجبة ولم تكن معروفة في مصر. لكن صدر القانون في الأربعينات كما ذكرنا، ولم يستند حقيقة على ما أذكر من قراءتي للأعمال التحضيرية لهذا القانون للنصوص الشرعية، وإنما استند لعاطفة غير صحيحة. إن بيقول إن الجد بيكون رجل غني وابنه مات في حياته وأبناء الابن فقراء ولا يجد مالا، ومن ثم إن هو بيعطي لأبناء الابن الفقراء حتى يجد مالا يستعينون به على غوائل الدهر كما يقولون. والحقيقة أن هذا لا يصلح أبدا أن يكون تبريرا شرعيا. لكن التبرير الشرعي اللي يقبل زي ما ذكرنا، هل آيات المواريث ناسخة لآية الوصية في سورة البقرة أم لا؟ هذا هو المقبول، وده أمر مختلف فيه بين أهل العلم. لكن للإنصاف وللحق فآيات الوصية، آية الوصية لم تحدد مقدارا معينا يوصى به إلى أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه، يعني لآلة نصيب الأب ياخده ولا كلام زي كده. وبالتالي إذا قام الجد بالوصية لأبناء ابنه أو أبناء ابنته التي ماتت في حياته أو أعطاهم هبة، فإن ذلك يغنيه ويخرجهم عن الوصية الواجبة. إذا ادالهم طواعية فبالتالي لا يستحق وصية واجبة. الوصية الواجبة بياخدوها في حالة أن يحصل وفاة لابن أو بنته في حياته ولم يعطي لأبناء الابن أو أبناء البنت شيئا يأخذونه في حياته. فدي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ومعظم الدول الإسلامية الآن تأخذ بقانون الوصية الواجبة. معظم الدول الآن بتأخذ بقانون الوصية الواجبة في نفس الوقت اللي هي بتشرك الجد مع الإخوة ولا تورثه كما عرضنا لذلك من قبل. فهذه بالنسبة لمسألة الوصية الواجبة اللي بيسأل عن حكم شرعية الوصية الواجبة. والحق أيها الإخوة الكرام إن احنا لما تكلمنا أن أول شرط من شروط الميراث هو وفاة المورث وتحقق حياة الوارث، لابد أولا أن المورث يموت، وبعد ما يموت تنتقل أمواله وتؤول تركته إلى ورثته. لكن كل تدخل من الإنسان في شرع الله عز وجل يفسد الدنيا، ولا تنصلح الدنيا أبدا بمخالفة شرع الله. لذلك اللي احنا وجدناه الآن، الأم بتكتب لابنها شقة وتترك ثلاث بنات، والثلاث بنات بيتطلعوا إلى موت الأم أو إن هم ياخدوا الشقة في حياة عينها. طب وإذا قيل لهم ما ينفعش، طب وإزاي الابن خد شقة بمفرده؟ ده احنا كمان الشقة لما ناخدها احنا الثلاثة واخدين نصيبنا ناقص، وصار نصيبا وحقا وهو غير لازم إلا بعد موت الأم متعه الله بالصحة والعافية. ولذلك أرى في الأمور اللي زي دي إن الأم أرادت أن تعين ولدها بمبلغ لفقره أو لشدة عوزه، مش لازم يكون عنده شقة تمليك، ممكن يستأجر، ممكن يستأجر شقة، وإن كانت شقة تمليك ملك للأم تؤجرها لولدها، يكفي إن هي مش هتاخد مقدم تخفض له الإيجار ما شابه ذلك، لكن إن هي تتركها له بيعا وشراء وتظلم البنات فهذا لا يجوز، لأن ولدها لن يغني عنها شيئا بين يدي ربها عز وجل. فأرجو أن احنا ننتبه لهذه الأمور بمشيئة الله عز وجل. كنا تكلمنا في أول الحلقة أن المستحقون للتركة هم أصحاب الفروض. أصحاب الفروض احنا ذكرناهم قبل ذلك 12، 4 من الذكور و8 من الإناث. احنا قلنا من الذكور الأب والجد والزوج والأخ الأم، و8 من الإناث. 8 من الإناث البنت وبنت الابن، الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والجدة والأم والزوجة. هؤلاء هم 8 من النسوة أصحاب الفروض، و4 من الذكور، يبقى عددهم 12 مستحق من أصحاب الفروض أو مستحقون للميراث بالفرض. تكلمنا أن المستحقون في المرتبة التالية بعد أصحاب الفروض هم أصحاب العصبات. بينا أن العصبة إما أن يكون بنفسه كالابن وكالأب والأخ الشقيق وابن الابن والأخ الأب والعم إلى غير ذلك، وبينا أنهم 4 درجات. وتكلمنا عن العاصب بغيره، وبينا أنها المرأة التي تستحق النصف عند الانفراد وتستحق الثلثين عند التعدد، وأن ذلك ينحصر في 4 من النسوة، هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. وتكلمنا أيضا عن العاصب مع غيره وبينا أن ذلك يكون في اثنين فقط من النسوة، وهن الأخت الشقيقة والأخت الأب مع البنت أو مع بنت الابن. فأول مستحق للتركة هم أصحاب الفروض لما الاثناشر اللي ذكرناه، يأتي بعدهم أصحاب العصبات. والعاصب إذا انفرض بالتركة أخذها، وإذا كان فيها صاحب فرض أخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض. يبقى أول مستحق للتركة أصحاب الفروض، بعدهم العصبات. في المرتبة الثالثة يأتي الرد على أصحاب الفروض، وده في حالة أن السهام تكون قليلة في التركة، زي الزوجة ترث زوجها ومعها ابنتها. بينا أن البنت هنا تأخذ النصف فرضا، والزوجة تأخذ التمن فرضا، والبنت تأخذ ثلاث أثمان التركة الباقية ردا. يبقى ده ميراث اسمه بالإيه؟ بالرد على أصحاب الفروض، ودي المرتبة الثالثة بعد الميراث بالفرض وبالتعصيب. ثالث مرحلة أو ثالث مستحق في التركة أصحاب الفروض، حينما يرد عليهم يقال الرد على أصحاب الفروض، ولكن انتبه عدا الزوجين، عدا الزوجين. طب يأتي في المرتبة الرابعة من؟ يأتي في المرتبة الرابعة ذوي الأرحام. ذو الأرحام، والرحم كما تعلمون هي بيت منبت الولد، بيت منبت الولد ووعاؤه هي الرحم، وتطلق على القرابة، كل قرابة فهي رحم للإنسان. وقد ورد أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أتاه رجل ووقف ببابه وقال لحاجبه: قل لأمير المؤمنين أحد ذوي رحمك بالباب. فأدخله فلم يعرفه، فقال: أأموي أنت من بني أمية؟ قال: لا. قال: أقرشي من قريش؟ قال: لا. قال: أمضري؟ قال: لا. قال: فأية قرابة وأية رحم؟ قال: رحمك بآدم. ألم يقل رب العزة سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام وصلوها. فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: هذه رحم مجفوة، لأكونن أول من وصلها. سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عن برنامج
التقدم.
بالنسبة حضرتك لقانون المواريث.
نعم.
بالنسبة للمواريث. ألو.
سامع حضرتك، اتفضلي.
كان عندي يعني بيتنا، كان والدي يعني توفى الله سايب بيتنا، وبعدين بعد كده يعني اخواتي حبوا يبيعوا البيت، فلما باعوا البيت ما اتكتبش باسم حد يعني. حضرتك سامعني؟
انا سامع حضرتك بس مش فاهم.
يعني
البيت مين اللي باعه؟
اخواتي حبوا يبيعوا البيت.
نعم.
فلما باعوا البيت اما جم يشتروا في مكان تاني، يعني كنا الاول في شبرا يعني، وجم اشتروا في مكان تاني ما اتكتبش باسم حد.
الأمال كتب العقد فاضي؟
لا يعني ما كتبش زي ما كان باسم والدي يعني.
اشتروا باسمهم يعني.
فأنا عايزة بس أعرف يعني الرد على السؤال ده، هل ده كده صح يعني؟
هو حضرتك والدك لما مات، والد حضرتك مات والبيت اتباع مش كده؟
ما هو والدي كان قام توفي.
طيب المال يروح فين؟
ايه؟
المال يروح فين؟
مال ايه ده؟ البيت نفسه.
تم، مش انتوا بعتوه؟
ما هم اشتروا بيت تاني.
بس معلش، ده البيت مش اتباع ولا بدلوه بيت؟
اشتروا بيت تاني.
طيب اتباع البيت وفي فلوس طلعت مش كده؟ الفلوس دي تقسم على الورثه بحسب الانصبه الشرعيه.
لا هي ما اتقسمتش، هو اشترى بيت تاني يعني، اخواتي اشتروا بيت تاني.
اشتروا بيت تاني. استاذنوا الورثه في ذلك؟
كل اخواتي بقى طبعا ان هم موجودين في البيت معاهم، والدتي واخواتي وكده، بس انا كنت عايزه اعرف يعني هل
يعني حضرتك لما اشتروا بتراضي من الجميع ولا من تلقاء نفسهم بدون الرجوع؟
لا الكل طبعا تراضى. طبعا
الكل تراضى.
تراضى.
طيب يبقى اذا عملية البيع لما تمت عن تراضي ومضوط العقود كلكم. ولما جيتوا اشتريتهم كانت الشراء كان بالتراضي من الجميع مش كده؟
اه
يعني يعتبر انكم وكلتوهم او فوضتوهم ان هم يشتروا.
اه
طيب النهاردة بقى المفروض ان البيت اللي اشتروه دوت يكون برضو بحسب الحصص بتاعة الورثة كلهم.
اه ما انا حضرتك يعني الواحد عايز يعرف يعني على مدى البيت بعد كده يعني عشان الولاد اللي طالعين واخواتي يعني اخواتي كل واحد ليه شقه.
النهارده ليه ما تكلمتوش في هذه المساله والاخت مثلا اللي مش مستفيده من البيت تطلب حقها؟ تطلب حقها منهم.
مين اللي تطلب؟
اللي هي البنت الراجل اللي هو اللي كان صاحب البيت الاولاني.
احنا حضرتك كان البيت كله باسم والدي.
مش والدك لما مات بقت الملكيه بتاعتكم؟
البيت كله كان باسم والدي.
خلاص لما والدك الله يرحمه لما مات
كنا كلنا قاعدين في البيت يعني اخواتي كانوا قاعدين في
بس
البيت.
بس معلش بعد اذن حضرتك خليكي معايا بالراحه. بس البيت لما والدك مات مين المالك بتاع البيت الجديد؟ الورثه.
الورثه كلهم
اللي هم مضوا على عقد البيع. مش كده؟ مش طلعتوا اعلان وراثه؟
ما احنا كلنا بعنا بقى عشان خاطر يشتروا في مكان تاني وكلنا متراضين في الموضوع.
كلكم متراضين
في بس إيه؟ انا بسال حضرتك يعني هل ده هو ده الصح يعني ولا المفروض انه بيباع ويورث وبعد كده يبتدي كل واحد يعني ياخد حقه وبعدين يبتدوا ياخدوا من جديد؟
والله حضرتك انتوا طالما تراضيتهم ومحدش اعترض ومحدش قال لا انا عايز فلوسي يبقى الناس ما عملوش حاجه غلط.
ده صحيح يعني. لكن بعد كده طيب
بعد كده اللي عايز حقه يقول يا اخوانا طلعوني من البيت انا عايز حقي. ياخد نصيبه عينا ان كان البيت يتسع ياخد كل واحد شقه والذكر ياخد شقتين لا باس.
مفيش الكلام ده. المفروض ان هو يفضل على هذا الوضع يعني.
لا ما يفضلش كده ما يفضلش على هذا النحو.
لا احنا دلوقتي هو على الوضع القائم يعني ما بنعرفش الصبيان لهم ايه او البنات لهم ايه
وكلام ده. لا تقعدوا مع بعض وتخلصوا الامر ده وده شرع ربنا سبحانه وتعالى تلك حدود الله ما فيش حد ابدا هيقف ضد نصيب لبنت او ما شابه ذلك. ماشي جزاكم الله خيرا.
شكرا جدا.
شكرا لله. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
أنا كنت بني بيت وبنيت الدور الأرضي وكلفت فوقيه حوالي 1000 جنيه.
نعم.
وبعدين بنتي بنت فوق كلفها حوالي 30,000.
نعم.
وبعدين فعايزه تعمله مش عارف اعمل لهم الشقه اللي عملتها وبناتها دي من فلوسها اعمل يعني اعمل تمليك ولا ايجار؟
حضرتك يا عم الحاج بتجيب حد يشوف البيت انت معايا حضرتك؟
ايوه.
حد يكون مع حضرتك يشوف البيت يتمن الشقه. لو اتباعت تجيب كام؟ معايا حضرتك؟ لو اتبعت زي ما هي دلوقتي والمباني بتاعتها تتكلف كام؟ انت معايا يا عم الحاج؟
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه انا معاك يا شيخ.
نعم.
انا الابن والله يا شيخ.
طب ومنعت ابوك يتكلم ليه؟
لا ما فيش والله هو بس هو مستمع بس التليفون عندنا واطي.
طيب اتفضل.
اكمل؟
اتفضل.
ايوه بقول لحضرتك دلوقتي يعني اختي بنت خدت السطح وبنت فالوقت هتدي اتفقت مع الحاج الناس تديله 11,000 جنيه بعد ما تخلص الاقساط اللي عليها. خدت بال حضرتك؟ دلوقتي احنا العقد نكتبه ايه وهل هي ليها حق في الميراث برضك في البيت في الورث ولا
طيب.
ايه حضرتك؟
حضرتك دلوقتي بالنسبه للشقه اللي اتبنت
ايوه
هتدفع 11,000 دي مقابل السطح؟
هم قالوا مقابل السطح.
مقابل السطح مش كده؟
اه.
طيب جميل. يبقى اذا طالما هتدفع لك مقابل السطح ودفعت المباني من معاها يبقى الشقه دي صارت ملك ليه.
ماشي.
الشقه دي بقت ايه؟
ملك ليه.
بقت ملك ليه.
ايوه.
انت لو بعت الشقه تملك تبيعها بكام؟
لو احنا ما فطرناش يا شيخ بصراحه.
ما انا بقول لك تقدرها عشان تشوف ال 11,000 دي عادله ولا فيها ظلم ليها او ظلم ليك.
يعني اشوف الاول ال 11,000 جنيه الارض تجيب حقي او ما تجيبش.
مش الارض، السقف اللي بنت عليه.
ايوه السقف حضرتك. وبعد كده يتكتب تمليك حضرتك.
يتكتب لها عقد تمليك.
وبعد كده بقى لها حق عادي في الورث.
في الميراث. طبعا دي بره الكلام ده كله.
ماشي يا شيخ.
ماشي ربنا يصلح. الله يكرمك ربنا يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكنا نتحدث عن المستحقين للتركة، وتحدثنا أن المستحقون للتركة هم أصحاب الفروض ثم العصبات ثم الرد على أصحاب الفروض ثم بعد ذلك ميراث ذوي الرحم. وبينا أن الرحم هي بيت وعاء الولد أو بيت منبت الولد، وشرعا هي كل قرابة للإنسان. أما عند أصحاب الفروض فللرحم معنى آخر يختلف عن معناه الشرعي. فعند أصحاب الفروض الميراث لذوي الرحم يكون لكل قرابة لا ترث بطريق الفرض أو بطريق التعصيب. ذوي الرحم كل قريب لا يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب. لا يرث بالفرض يعني مش من ال 12 اللي احنا ذكرناه، ولا يرث بالتعصيب يعني ليس عاصبا بنفسه ولا عاصبا بغيره ولا عاصبا مع غيره. نتكلمنا قبل ذلك بالتفصيل عن الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب. فذوي الرحم ليس من هؤلاء جميعا. هتجد ان ذوي الرحم زي الخالة، زي العمة، زي ابن الخالة، زي ابن بنت الابن، زي ابن البنت، زي الجد الأم، كل هؤلاء من ذوي الرحم لا يرثون لا بطريق الفرض ولا بطريق التعصيب. وميراث الرحم اختلف أهل العلم فيه على قولين. قالت لو الرسومات التوضيحية اللي احنا جايبينها جاهزة نعرضها، مش جاهزة مش مشكلة ان شاء الله. بالنسبة لي ميراث ذوي الرحم اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه على رأيين. الرأي الأول لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول عن ابن عباس، وكان لا يرى الميراث لذوي الرحم، كان لا يرى توريث ذوي الرحم وكان يقول بمنعه. والحقيقة قد انتهى الوقت وأعلننا بذلك، فنكتفي بهذا القدر بمشيئة الله ونتم حديثنا عن ميراث ذوي الرحم وأيضا عن الفتاوى التي ترد إلينا، ولكن فيما يتعلق بفقه الفرائض فقط، وذلك في اللقاء القابل إن قدر الله عز وجل لنا أن نبقى وأن نلتقي بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنواع.